الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل نبدأ دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن القيم رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الحديث موصولا حول الحديث الخامس من هذا الكتاب الجامع، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقلنا أن هذا الحديث ميزان للأعمال في الظاهر، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في الظاهر. وقلنا أن الأعمال في الظاهر إما أن تكون معاملات وإما أن تكون عبادات. وقلنا أن العبادات لابد أن تقع على وفق ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الستة التي ذكرناها، وهي السبب والجنس والقدر، أو سعد يقول عليه الكم، وبعد ذلك الكيف والزمان والمكان. بعد ذلك المعاملات. المعاملات قلنا ما كان فيها مغيرا لأصل من أصول الشريعة فهو محرم، وهذا كما حدث في قصة العسير الذي كان عند رجل وزند امرأته، والحديث ذكرناه. انتقل بعد ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي إلى مثال آخر، وهو طلاق الحائض. وتكلمنا عن تقسيمات الطلاق باعتبار المشروع وغير المشروع، وقلنا طلاق سني وطلاق بدعي. وتحدثنا عن الطلاق البدعي، ومنه أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. يقول: وقيل إنما نهى عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك لأن سألته الطلاق بعوض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء. أعيد هذه المسألة. وقيل إنما نهى عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهور من مذهبنا في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك. فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط. وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين. لم يخالف فيه سوى جذمة يسيرة من الروافض ونحوه، كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر لو تضرر به، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضرره، وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم، حتى لا تصير بينونتها منه كاشئة عن طلاق المحرم، وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه. وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم، مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاووس ويونس وابن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيره. وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلق من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها، وهي قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث، وهذا هو الصحيح. وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقر الطلاق في الحيض. وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الذهني عنه، فلعل أبي الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته. وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأته، وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثة. وقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات، الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. وروى أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاه يونس ابن جبير، وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة، خرجه مسلم. وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا أعرف الحديث وجها ولا أفهمه، وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، ولعل أبو الزبير من هذا القبيل. ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا أو واحدة. ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة. واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وإن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عن من قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به، فقال هذا قول سوء رذي. ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. وقال أبو عبيد والوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار، حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا أناسا من أهل البدع لا يؤتد به. وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها، وبإسناده عن خلاس نحوي فإن هذا الأثر قد سقط من آخره لفظة وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب. ومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم. وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث 3 مساكن هل تجمع له في مسكن واحد، فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. ومراد أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكى هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنه صح أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشخيصه، ولهذا شرعت السرايا والسعايا إذا أعتق أحد الشريكين نصبه من عبد، وقال صلى الله عليه وسلم في من أعتق بعض عبد له هو عتيق كله ليس لله شريك. وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية النص لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن معنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال فيعمل فيه بمقتضى وصية الموصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثا، ويستسعون في الباقي، واتباع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق وأولى. والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصي له للورثة المساكن كلها ضرر عليهم، فيدفع عنهم هذا الضرر ويجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله قد شرط في الوصية عدم المضار بقوله تعالى غير مضار وصية من الله. فمن ضار في وصيته وكان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية. وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلث المساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كله للموصي له. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وحكى عن أبي يوسف ومحمد، ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مال، وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا. والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقد تأول بعض المالكية فتي القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفرقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة، بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فإنه يجاب إلى قسمتها على قوله. وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب، فيه مبحث جاهز أمليه عليه خاص بطلاق الحائض وما يتعلق، أرجو أن تكتبوه. وحقيقة الأمر يخلنا الإنسان بيحزن غاية المصر لما احنا نكون في طاعة، وإن شاء الله إن أخلصنا الأجر لا يعلمه إلا الله، ونؤمن في أساسيات هذه الطاعة. أهل الفسق والفجور وأهل البدع والنجوم يحكمون أمرهم في كل شيء، في كل شيء يحكمون أمره، وأهل الحق يهملون إهمال ما بعده. يعني أنا حقيقة الأمر لن أتمكن من الجلوس على هذه الحالة طول الدرس، فمن المحتمل بعد قليل أجلس على الأرض. ويعني أنا بروح أي مسجد أنا عندي استعداد أنفق على كل شيء، ولكن الإنسان لما يقعد خمس ساعات يقعد مستريح، لأن يوميا نفس الطريق ست ساعات سبع ساعات، فيكون الإهمال بالشكل ده صراحة يقولنا يعلم ربنا الصادق في منتهى الضيق. فاعذروني إن كان الألفاظ فيها شيء من الحدة. يعني اكتب آخر فاضل في وسط الصف: طلاق الحائض أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. تعال هنا وليد، تعال هنا توحي، تعال عدو أتعود وليد كتب في الصوت الحروس كتب يا شيخ كتب يا ولم يظهر حمل من أول الصف. قال الإمام ابن كثير: والطلاق البدعي هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحمل أم لا. ده كلام ابن كثير. يبقى ابن كثير هنا قصر الطلاق البدع على كم حالة يا اخوانا؟ على حالتين. حالة معايا على أن يطلقها في حال حيضها، أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. ده كلام ابن كثير، اكتب عندك. ويضاف إلى ذلك من أنواع الطلاق البدعي، ويضاف إلى ذلك من أنواع الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأة ثلاثا في مجلس واحد، وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول لها أنت طالق ثلاثا. الصورة الثانية أن يقول لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. من أول السطر حكم الطلاق البدعي، حكم الطلاق البدعي. يحرم على الزوج أن يطلق الطلاق البدعي، وإن فعل فهو آثم، وإن فعل فهو آثم. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتغيظ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعه، مره فليراجعه. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أعيدوا. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. من أول الصفر اشتمل هذا الحديث على ما يلي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم مرهم فليراجع، الأمر للوجوب، فيجب على الزوج إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجع. وذهب إلى الوجوب الإمام مالك وهو الصواب، وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، من أول السطر. نعم تفضل يا شيخ. قلنا قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، الأمر للوجوب، يجب على الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها، وذهب إلى الوجوب الإمام مالك، وجمهور أهل العلم ذهب إلى الاستحباب والصواب الأول. من أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم ثم يمسكها حتى تطهر، فيجب على المطلق أن يمسك امرأتهم ولا يطلق حتى تطهر من حيضها. يجب على المطلق أو على الزوج أن يمسك امرأتهم ولا يطلق حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه. وروايات الحديث دلت على أنه له أن يطلق، وروايات الحديث دلت على أنه له أن يطلق بعد الطهر الأول، ودلت أيضا على أنه يطلق في الطهر الثاني بشرط عدم المسيس. بشرط عدم المسيس من أول السطر. والأولى والأرجح أنه ينتظر، والأولى والأرجح، نبحث ده مهم يا أخواننا، هذا المبحث في غاية الأهمية، والأولى والأرجح أنه ينتظر حتى الطهر الثاني، لأنه بالانتظار يعمل بالروايتين، لأنه بالانتظار يعمل بالروايتين. ووجه ذلك أنه لو انتظر للطهر الثاني، يكون انتظر للطهر الأول من باب أولى. فيعمل بالروايتين. أما إذا طلق في الطهر الأول فيكون خالف إحدى الروايتين. في الطهر الأول فيكون خالف إحدى الروايتين، ومعلوم أن إعمال الدليلين خير من إلغاء من إعمال أحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى وخير من إعمال أحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما. طب لحظة معايا كده عشان نستوعب الجزئية دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تغيظ يعني غضب، ولا يتغيظ صلى الله عليه وسلم إلا من المحرمات. ثم قال لعمر: مرهم أيؤمر ابنك أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، لأنها كانت حائض، يعني هي كانت حائض، أمره أن يراجعها وما زالت حائض ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. دي رواية، يبقى هذه الرواية أمره فيها أن يمسكها في الحيض التي طهر فيها حتى تطهر، فإذا طهرت له أن يطلق وله أن يمسك. في رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم: مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله لأجلها أن تطلق النساء. يبقى عندي كم رواية دلوقتي؟ روايتين اثنين. الرواية الأولى أن يطلق في الطهر بعد الحيض الذي طلق فيه، الرواية الثانية أن يطلق في الطهر الثاني. طيب العلماء بيقولوا ماذا؟ قالوا: الأولى والأحوط أن ينتظر حتى الطهر الثاني. لما؟ قالوا: لأنه لو انتظر إلى الطهر الثاني يكون من باب أولى انتظر الطهر هو الأول، يبقى إذا انتظاره إلى الطهر الثاني إعمال للدليلين. ومن قرره علماء الأصول أن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهم. طيب اكتب عندك رواية أبي الزبير، وفيها قال ابن عمر. رواية أبي الزبير وفيها قال ابن عمر. فردها علي ولم يرها شيئا، فردها علي ولم يرها شيئا. من أول السطر: روى الإمام أحمد بسند صحيح سأل أبو الزبير جابر بن عبد الله، سأل أبو الزبير عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليراجعها فإنها امرأته، من أول السطر. رواية محمد بن عبد السلام الخشني وسندها صحيح، وفيها عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر لا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك. من أول السطر: أقوى ما احتد به من أوقع الطلاق في الحيض. أقوى ما احتد به من أوقع الطلاق في الحيض. ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح، ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، قال لعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مرهم فليراجعها مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، ثم إن شاء أمسك. نعم، مره من أول تاني، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهي واحدة، وهي واحدة. وجه الاستدلال من الحديث على من أوقع الطلاق الحيض، وجه الاستدلال من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وهي واحدة، وهي واحدة. وجه الاستدلال من الحديث على من أوقع الطلاق في الحيض قوله صلى الله عليه وسلم: وهي واحدة، وهي واحدة. فظنوا أن قوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة أي ما فعله ابن عمر من طلاق وهي حائض، والصواب، والصواب أن المعني بقوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة إنما يراد به، إنما يراد به الطلقة التي ستكون في الطهر الثاني، أن المراد به الطلقة التي ستكون في الطهر الثاني، في قبل العدة، في قبل العدة، في قبل قبل العدة، قاف باء لام بس شكل قبل العدة، لأنها أقرب مذكور إلى الضمير. لأنها أقرب مذكور إلى الضمير. معايا أخوانا كده؟ ويكون المعنى إن طلق كما أمر، إن طلق كما أمر كانت طلقة واحدة، كانت طلقة واحدة ولا تكون طلقة ثانية. لعدم الاعتداد بالأولى التي كانت لغير العدة، لعدم الاعتداد بالأولى التي كانت لغير العدة. من أول السطر. ومن ناحية علم الأصول نجد ما يلي: أولا النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم، النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم. ويتأكد الفساد وعدم ترتب الآثار عليه ويتأكد الفساد وعدم ترتب الآثار عليه إذا كان النهي عائدا إلى إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى شرطه أو إلى ركن فيه أو إلى وصف ملازم للمنهي عنه أو إلى وصف ملازم للمنهي عنه. نقول السطر: ولو قلنا بوقوع الطلاق البدعي والاعتداد به، ولو قلنا بوقوع الطلاق البدعي والاعتداد به فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجه؟ فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجه ليطلقها ثانية في طهر لم يمسها فيه؟ لأنه لا فائدة فيه، بل فيه مضرة من تكثير عدد الطلقات، بل فيه مضرة من تكثير عدد الطلقات. طب نشرحها سوا دي. النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معي، أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، كويس، بغض النظر بقى الأمر للوجوب أو الاستحباب، فهب أنه للاستحباب، واستحب الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أن يردها، يبقى رجعها. طيب إذا كان رجعها والطلاق حسب عليه، فما الفائدة أن يراجعها ثم يطلقها في طهر بعد الحيض أو في الطهر الثاني لم يمسها فيه، ما الفائدة من ذلك؟ طب إذا كان الطلاق أصلا يوقع، وطبعا هذا يترتب عليه مضرة كثيرة وهي تكثير عدد الطلاقات. يعني لو كان الطلاق في الحيض يقع انتهينا منها خلاص، طيب نأمره بمراجعتها حتى يطلقها مرة ثانية فتزداد عدد الطلاقات اثنتين، طبعا هذا يعارض نصوص الشريعة الكلية من أن الشرع أيضا نهى عن تكثير عدد الطلاقات، بل جعل هذا من باب اللجوء إلى يعني آخر الحلول في استحالة المعيشة بين الرجل وبين زوجه. اكتب عندك أيضا لو أن الرجل طلق امرأة وهي حائض الطلقة الثالثة، لو أن الرجل طلق امرأته وهي حائض الطلقة الثالثة فكيف يؤمر بالرجوع أو بالاستحباب مع أنه ليس له عليها سبيل؟ فكيف يؤمر بالرجوع أو باستحباب المراجعة وليس له عليها سبيل؟ واضحة؟ يعني لو هو طلق امرأته الطلقة الثالثة وهي حائض، إن النص الشرعي بيقول إيه؟ المراجعة بغض النظر عن الوجوب أو الاستحباب. طب كيف يؤمر بمراجعتها وليس له عليها سبيل سواء استحباب أو إيه أو عدم أو بالوجوب؟ اكتب عندك وسط السطر المحاذير المترتبة على من أفتى بوقوع الطلاق البدعي واحتساب. المحاذير المترتبة على من أفتى بوقوع الطلاق البدعي واحتساب. اكتب عندك من أفتى بوقوع الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى ترتب على ذلك أربع محظورات. من أفتى بوقوع الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى ترتب على ذلك أربع محظورات وهي: الأول تحريم المرأة الحلال لزوجها، إباحة تزويجها لرجل آخر وهي في عصمة الأول، إباحة تزويجها لرجل آخر وهي في عصمة الأول. الثالث تزوجت آخر وعاشرها حراما، لبطلان زواجها إذ هي ما زالت في زوج في عصمة الزوج الأول. زوجة للأول أو في عصمة الأول. المحظور الرابع معاشرة رجل لامرأة وهي في عصمة رجل آخر، كم محظور يا أخواننا كده؟ ده لمين؟ ده لمن أفتى بأن الطلاق البدعي يعتد به ويحتسب. دي أربع محاذير. طب اكتب بقى: ومن أفتى ببطلان الطلاق في الحيض وعدم الاعتداد به، وكان مخطئا في فتوى ترتب على فتوى محظور واحد. رحمكم الله. ومن أفتى ببطلان الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى ترتب على فتواه محظور واحد محرم، وهو معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه. معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه من أول السطر. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. ومعلوم نعم محظور واحد محرم وهو معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. يعني الوقت هو لو قلنا أن الطلاق في الحيض لا يقع يترتب عليه كم محظور؟ لا يقع نعم أربع محاذير. لو قلنا أن الطلاق في الحيض يقع يترتب عليه أربع محاذير، وقلنا أن الطلاق في الحيض يقع يترتب عليه كم محظور؟ طيب، يبقى أصبح هنا الرجل طلق امرأته وهي حائض، فهنا بننظر للمحاذير الشرعية. فلو قلنا بوقوع الطلاق واعتداده وهي حائض ترتب عليه أربع محاذير، طب قلنا بعدم الوقوع محظور واحد. طيب يبقى في هذه الحالة البداهة يقول يرتكب محظور ولا أربعة؟ محظور واحد. اكتبوا عليه. فالفتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض أسلم. وعليه فالفتوى بعدم الوقوع للطلاق في الحيض أسلم وأحوط للفروج وإن كانت خطأ. أحوط وأسلم للفروج وإن كانت خطأ. طيب، فيه مبحث صغير كمان صفحة تقريبا، وهو أثر الحيض في الخلع. نعم، أي نعم، لو أثر الحيض في الخلع، يعني لو أن المرأة اختلعت من زوجها وهي حائض يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ يعتد به أم لا؟ هذا الذي سنقوله. اكتب عندك من أول السطر: الخلع فراق الرجل زوجه ببذل عوض يحصل للزوج منها أو من غيره. فراق الرجل زوجه ببذل عوض للزوج منها أو من غيره. من أول السطر: وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، من أول السطر: في البخاري أو روى البخاري من حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس. روى البخاري من حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس وهي جميلة بنت عبد الله ابن سلول. بنت عبد الله ابن سلول وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة، ثم مات عنها فتزوجها ثابت بن قيس، وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة ثم مات عنها فتزوجها ثابت بن قيس. من أول السطر: قالت امرأة ثابت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعتب عليه في دين ولا خلق، لا أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. ولكني لا أطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. من أول السطر: وجه الاستدلال من الحديث على أنه يجوز أن يقع الخلع والمرأة حائض. وجه الاستدلال من الحديث على أنه يجوز أن يقع الخلع والمرأة حائض، من أول السطر: قال الشافعي رحمه الله: طرق الاستفصال، طرق، قال الشافعي رحمه الله، طرق الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. أعيد: طرق الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. معنى الكلام ده ايه؟ كل روايات الحديث ما تعرضت لحالة امرأة ثابت بن قيس لما جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على حد علمنا، لم تتعرض هل كانت حاملا أو حائضا أو في طهر إلى غير ذلك، لم يأتي لها ذكر قط. وبناء على ذلك من المحتمل أن تكون هذه المرأة لما جاءت كانت حائضا أو نفساء أو حاملا أو في طهر أتاها فيه زوجها ولم يظهر حملها. كل هذه الاحتمالات واردة أم غير واردة؟ واردة. ومع كونها واردة وهي على حد سواء، يعني لا نستطيع أن نغلب احتمالا على الآخر إلا بدليل، لأن لا ترجيح بغير مرجح. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال أي لم يستفصل منها، مع أنه تغيظ على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، ولما طلق رجل امرأته ثلاثا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل وقال أأضرب عنقه؟ يبقى هنا نبينا صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، مع أن الأمر قائم أم غير قائم، وهو الذي نهى عن طلاق الحائض. فلما ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دل على أن هذا الأمر ليس له تأثير في إيقاع الطلاق، بس مش في كل الحالات، فين بس؟ في الخلع فقط، في الخلع فقط. يبقى وعليه أنه ليس للحيض أثر في وقوع الطلاق عند الخلع. اكتب عندك من أول السطر. الاحتمال طارة يكون في كلام، يكون في كلام المشرع، افتح قوس، أي في الدليل، في القوس، فيقضح ويسقط الاستدلال، فيقضح طب خليكم معايا كده بالراحة. هنا امرأة ثابت بن قيس، احتمالية موانع الطلاق وردة ولا مش وردة؟ وردة. امرأة ثابت بن قيس دي بيسمها العلماء ما وقع عليها الدليل، أو بيسموها المدلول. فهنا الاحتمال تطرق إلى المدلول، ليس له تأثير في الأمر. طيب لو أن الاحتمال تطرق إلى الدليل يسقط الاستدلال ولا يعمل به. مثال ذلك، على فرض ثبوت حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين على فرض صحته. هنا بيتطرق احتمال إلى الدليل ككل، إلى القصة ككل. ما هو؟ متى دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقبل تشريع الحجاب أم بعد تشريع الحجاب؟ ومعلوم أن الحجاب ما شرع إلا في السنة السادسة أو في أواخر الخامسة من الهجرة، على الراجح من أقوال أهل العلم، في قصة زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. طب احنا دلوقتي نريد أن نحدد، هل يا ترى زينب دخلت عليه قبل تشريع الحجاب أم دخلت عليه بعد تشريع الحجاب؟ فلو قلنا دخلت بعد تشريع الحجاب يبقى الكلام مقبول. طيب دخلت قبل تشريع الحجاب يبقى الكلام ليس له وزن. فلما لم يرجح العلماء أحد الاحتمالين على الآخر أسقطنا الاستدلال بالقصة كلها، وقلنا لا يصح بها الاستدلال على عدم مشروعية ستر المرأة لكل بدنه. ومن أجل هذا الإمام القرافي رحمة الله عليه في أنواع البروق، في أنواع الفروق، ذكر مسألة تطرق الاحتمال إلى الأدلة، فقال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولكنه قسم الاحتمال يتطرق إلى أي شيء، فقال إذا تطرق إلى الدليل يبقى الدليل ده يسقط ولا نستدل به على شيء. طيب إذا تطرق الاحتمال إلى المدلول يبقى هذا الاحتمال ليس له تأثير ويستدل به. نفس القصة هنا في قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس من زوجها ثابت بن قيس، الاحتمال هنا تطرق إلى المدلول، إلى الإيه؟ إلى المدلول، لأن البعض بيستدل بهذه القصة على وقوع الطلاق في الحيض. لا، الاستدلال لا يستقيم. لما؟ لأن الدليل هنا، الاحتمال هنا تطرق إلى يا أخوانا إلى المدلول، ودي القصة التي، ودي القاعدة التي صاغها الشافعي رحمة الله عليه. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاهتمام. واضح؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، أي لم يستفصل من امرأة ثابت عن حالته في قضايا الأحوال، أي عند إيقاع الطلاق، مع قيام الاحتمال. الاحتمال قائم ولا مش قائم؟ قائم. قال هنا ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. طيب كتبنا لحد فين؟ كتبنا لحد فلا يرضح ويعمم. اكتب عن الاحتمال الطار يكون في كلام صاحب الشرع اللي هو الدليل فيقدح ويسقط الاستدلال، مظبوط؟ وتارة يكون في محل مدلول اللفظ، وتارة يكون في محل مدلول اللفظ فلا يقدح ويعمم. من أول السطر، فالقاعدة السابقة الاحتمالات فيها في محل المدلول، فالقاعدة السابقة الاحتمال فيها في محل المدلول دون الدليل، بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا، بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا وقت الحادثة قائم. قائم، مظبوط؟ نعم. بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا وقت الحادثة قائم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال دليل صريح على أن الحيض ليس له أثر في طلاق المختلعة، دليل صريح على أن الحيض ليس له أثر في طلاق المختلعة. واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ ها اتفهمت يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ما اسمع الخلع كده مش طلاق فسخ؟ جبتها منين يا شيخ؟ لا لا لا، اصل سياق كلامك يدل على انك استدللت بعدم تاثير الحيض على وقوع طلاق المختلع انه فسخ. هل هذا صحيح؟ لا، تسال ده موضوع ثاني. الطلاق الخلع فسخ وليس بطلاق، وعليه تعتد المراه من زوجها التي اختلعت منه بحيضه واحده اذا كانت من ذوات الحيض، وبشهر واحد إذا كانت تعتد بالأشهر، أما إذا كانت حاملا بوضع الإيه؟ بوضع الحمل، لأن وضع الحمل هذا مطرد في إيه؟ في كل العلل، يعني سواء كانت بطلاق أو بفسخ أو بخلع أو بوفاة. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ واضح يا مشايخ ولا عيد تاني؟ كده يبقى احنا انتهينا. نعم، كما تحب تكتب ماذا؟ بس اكتبها، ولكن ده عاوز ادله، ده مثال مش 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 بسيط، لان بيترتب عليها لوازم. اكتب الخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق، وعليه تعتد المرأة المختلعة بحيضة واحدة اذا كانت من ذوات الحيض، او بشهر واحد ان كانت تعتد بالاشهر، اما ان كانت حاملا فايه؟ فبوضع الحمل. اما ان كانت حاملا تعتد المراه المختلعه بحيضه واحده ان كانت من ذوات الحيض، معايا؟ او بشهر ان كانت تعتد بالاشهر، او بوضع الحمل ان كانت حامله. ان كانت حامله
حاضر.
قطع المشايخ يبقى الخلع فسخ ولا طلاق؟
فسخ.
وهنا طبعا مسألة ثانية، لو أن رجلا طلق امرأته مرتين ثم اختلعت منه المرة الثالثة، هل يجوز له أن يردها أم لا يجوز؟ يجوز. بس خد بالك، ما الفرق بين الخلع وبين الطلاق الدائم بينونة صغرى؟ أن البائن بينونة صغرى للرجل أن يراجع امرأته في عدتها ولو بغير رضاه، أما في الخلع فلا، فلا بد من إيه؟ ده من رضاه ومن عقد جديد وصداق جديد. هذا الفرق بين الخلع وبين الطلاق. فضل الشيخ. قلنا أن هنا المسألة أنه يأثم، أما الكفارة نص عليها الشرع لا يوجد عليه التوبة والاستغفار. تفضل. بالخلع؟ لا، الخلع ما فيش فيه مراجعة، لا ده يتجوز من جديد خالص. ما ده الفرق بين الخلع وبين الطلاق، ما هي في العدة أو في غير العدة، لابد من العقد الجديد والصداق الجديد وإذنها ورضاه، بعكس الطلاق البائن بينونة صغرى. تفضل. نعم. لا، خلع مرة واحدة، مرة بعد مرة. يعني لو افترض هو اختلعت منه وبعد كده ربنا هدى الحال ورجعت له تاني، كرهته مرة تانية تختلع، ولكن ليس بطلاق. تفضل. والإجماع هو قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ماشي. والسنة قصة ثابت بن قيس، والإجماع منعقد على المشروعية. يعني أخونا بيسأل عن رجل طلق امرأته مرتين وفي الثالثة اختلعت منه ثم تزوجها، تسأل عن هاتين المرتين الأوليين؟ لا، محسوبين. أي نعم، ده في بقى أشد من ذلك، وهو إذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين ثم تركها حتى انقضت عدته، كويس، ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى الأول، كم يملك عليها من طلقات؟ المسألة واضحة؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ صدقهمش؟ السؤال واضح؟ طب اشرحوا لي كده. نعم، كويس. لا، ورجعت للأول بقى. يبقى أيما رجل طلق امرأته مرة أو مرتين ثم تركها حتى انقضت عدته ثم تزوجت برجل آخر ثم مات عنها أو طلقها ثم رجعت إلى الأول، كم يملك عليها من طلقات؟ الجواب لا يملك عليها إلا طلقة واحدة، يعني ما فعله معها يبقى كما هو. طيب، ما الفرق بين هذه وبين رجل طلق امرأته ثلاث مرات، كويس، ثم تزوجت برجل آخر بقصد العشرة وديمومة الحياة ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول، كم يملك عليها من الطلقات؟ ثلاث طلقات. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الأخيرة ورد بها النص، أما الثانية فعلى الأصل. واضح يا أخوان المسائل؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل وإحنا بنشرح الفقه إن شاء الله. جزاكم الله خير. كده انتهينا من الحديث الخامس، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من في الحديث السادس بإذن الله عز وجل. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نبدأ دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن القيم رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الحديث موصولا حول الحديث الخامس من هذا الكتاب الجامع، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقلنا أن هذا الحديث ميزان للأعمال في الظاهر، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في الظاهر. وقلنا أن الأعمال في الظاهر إما أن تكون معاملات وإما أن تكون عبادات. وقلنا أن العبادات لابد أن تقع على وفق ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الستة التي ذكرناها، وهي السبب والجنس والقدر، أو سعد يقول عليه الكم، وبعد ذلك الكيف والزمان والمكان. بعد ذلك المعاملات. المعاملات قلنا ما كان فيها مغيرا لأصل من أصول الشريعة فهو محرم، وهذا كما حدث في قصة العسير الذي كان عند رجل وزند امرأته، والحديث ذكرناه. انتقل بعد ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي إلى مثال آخر، وهو طلاق الحائض. وتكلمنا عن تقسيمات الطلاق باعتبار المشروع وغير المشروع، وقلنا طلاق سني وطلاق بدعي. وتحدثنا عن الطلاق البدعي، ومنه أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. يقول: وقيل إنما نهى عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها وتطويل العدة، ولو رضيت بذلك لأن سألته الطلاق بعوض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء. أعيد هذه المسألة. وقيل إنما نهى عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء. والمشهور من مذهبنا في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك. فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط. وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين. لم يخالف فيه سوى جذمة يسيرة من الروافض ونحوه، كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر لو تضرر به، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضرره، وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم، حتى لا تصير بينونتها منه تاشئة عن طلاق محرم، وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه. وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا. وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم، مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاووس ويونس وابن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيره. وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلق من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها، وهي قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح. وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض. وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الذهني عنه، فلعل أبي الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأتون. وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأتون، وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثة. قد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات، الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. وروى أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاه يونس ابن جبير، وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة، خرجه مسلم. وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا أعرف الحديث وجها ولا أفهمه، وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، ولعل أبو الزبير من هذا القبيل. ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا أو واحدة. ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة. واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وإن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عن من قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به، فقال هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. وقال أبو عبيد والوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار، حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا أناسا من أهل البدع لا يعتد به. وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها، وبإسناده عن خلاس نحوي فإن هذا الأثر قد سقط من آخره لفظة وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب. ومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرآن، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم. وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث 3 مساكن هل تجمع له في مسكن واحد، فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. ومراد أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكى هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنه صح أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشخيصه، ولهذا شرعت السرايا والسعايا إذا أعتق أحد الشركين نصبه من عبد، وقال صلى الله عليه وسلم في من أعتق بعض عبد الله هو عتيق كله ليس لله شريك. وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية النص لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن معنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال فيعمل فيه بمقتضى وصية الموصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثا ويستسعون في الباقي، واتباع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق وأولى. والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضرر عليهم، فيدفع عنهم هذا الضرر ويجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله قد شرط في الوصية عدم المضار بقوله تعالى غير مضار وصية من الله. فمن ضار في وصيته وكان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية، وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلث المساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كله للموصي له. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وحكى عن أبي يوسف ومحمد، ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مالك، وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا. والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقد تأول بعض المالكية فتي القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفرقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة، بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فإنه يجاب إلى قسمتها على قوله. وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب، فيه مبحث جاهز أمليه عليه خاص بطلاق الحائض وما يتعلق، أرجو أن تكتبوه. وحقيقة الأمر يخلنا الإنسان بيحزن غاية المسلم لما احنا نكون في طاعة، وإن شاء الله إن أخلصنا الأجر لا يعلمه إلا الله، ونؤمن في أساسيات هذه الطاعة. أهل الفسق والفجور وأهل البدع والنجوم يحكمون أمرهم في كل شيء، في كل شيء يحكمون أمرهم، وأهل الحق يهملون إهمال ما بعده. يعني أنا حقيقة الأمر لن أتمكن من الجلوس على هذه الحالة طول الدرس، فمن المحتمل بعد قليل أجلس على الأرض. ويعني أنا بروح أي مسجد أنا عندي استعداد أنفق على كل شيء، ولكن الإنسان لما يقعد خمس ساعات يقعد مستريح، لأن يوميا نفس الطريق ست ساعات سبع ساعات، فيكون الإهمال بالشكل ده صراحة يقولنا يعلم ربنا الصدق في منتهى الضيق. فاعذروني إن كان الألفاظ فيها شيء من الحدة. يعني اكتب آخر فاضل في وسط الصدق طلاق الحائض أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. تعال هنا ولي، تعال هنا توحي، تعال عد هنا، هتقعد ورا. كتبت في الصف خلاص؟ كتبت يا شيخ؟ كتبت ايه؟ ولم يظهر حمله من أول الصف. قال الإمام ابن كثير والطلاق البدعي هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحمل أم لا. ده كلام ابن كثير. يبقى ابن كثير هنا قصر الطلاق البدع على كم حالة يا أخوانا؟ على حالتين. خليك معايا، على أن يطلقها في حال حيضها، أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. ده كلام ابن كثير، اكتب عندك. ويضاف إلى ذلك من أنواع الطلاق البدعي، ويضاف إلى ذلك من أنواع الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد، ف وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول لها أنت طالق ثلاثا. الصورة الثانية أن يقول لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. من أول السطر حكم الطلاق البدعي، حكم الطلاق البدعي. يحرم على الزوج أن يطلق الطلاق البدعي. وإن فعل فهو آثم، وإن فعل فهو آثم. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال مره فليراجعه، مره فليراجعه. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أعيدوا. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. من أول الصفر اشتمل هذا الحديث على ما يلي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم مرهم فليراجع، الأمر للوجوب، فيجب على الزوج إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجع. وذهب إلى الوجوب الإمام مالك وهو الصواب، وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، من أول السطر. نعم تفضل يا شيخ. قلنا قوله صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها، الأمر للوجوب، يجب على الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها، وذهب إلى الوجوب الإمام مالك، وجمهور أهل العلم ذهب إلى الاستحباب والصواب الأول. من أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم ثم يمسكها حتى تطهر، فيجب على المطلق أن يمسك امرأتهم ولا يطلق حتى تطهر من حيضها، يجب على المطلق أو على الزوج أن يمسك امرأتهم ولا يطلق حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه. وروايات الحديث دلت على أنه له أن يطلق، وروايات الحديث دلت على أنه له أن يطلق بعد الطهر الأول، ودلت أيضا على أنه يطلق في الطهر الثاني بشرط عدم المسيس، بشرط عدم المسيس، من أول السطر. والأولى والأرجح أنه ينتظر، والأولى والأرجح، نبحث ذا مهم يا أخواني، هذا المبحث في غاية الأهمية، والأولى والأرجح أنه ينتظر حتى الطهر الثاني، لأنه بالانتظار يعمل بالروايتين، لأنه بالانتظار يعمل بالروايتين. ووجه ذلك أنه لو انتظر للطهر الثاني، يكون انتظر للطهر الأول من باب أولى، فيعمل بالروايتين. أما إذا طلق في الطهر الأول فيكون خالف إحدى الروايتين، في الطهر الأول فيكون خالف إحدى الروايتين، ومعلوم أن إعمال الدليلين خير من إلغاء من إعمال أحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى وخير من إعمال أحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما. طب لحظة معايا كده عشان نستوعب الجزئية دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تغيظ يعني غضب، ولا يتغيظ صلى الله عليه وسلم إلا من المحرمات. ثم قال لعمر: مرهم أيؤمر ابنك أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، لأنها كانت حائض، يعني هي كانت حائض، أمره أن يراجعها وما زالت حائض ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. دي رواية، يبقى هذه الرواية أمره فيها أن يمسكها في الحيض التي طهر فيها حتى تطهر، فإذا طهرت له أن يطلق وله أن يمسك. في رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم: مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله لأجلها أن تطلق النساء. يبقى عندي كم رواية دلوقتي؟ روايتين اثنين. الرواية الأولى أن يطلق في الطهر بعد الحيض الذي طلق فيه، الرواية الثانية أن يطلق في الطهر الثاني. طيب العلماء بيقولوا ماذا؟ قالوا: الأولى والأحوط أن ينتظر حتى الطهر الثاني. لما؟ قالوا: لأنه لو انتظر إلى الطهر الثاني يكون من باب أولى انتظر الطهر هو الأول، يبقى إذا انتظاره إلى الطهر الثاني إعمال للدليلين. ومن قرره علماء الأصول أن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهم. طيب اكتب عندك رواية أبي الزبير، وفيها قال ابن عمر. رواية أبي الزبير وفيها قال ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، فردها علي ولم يرها شيئا. من أول السطر: روى الإمام أحمد بسند صحيح سأل أبو الزبير جابر بن عبد الله، سأل أبو الزبير عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليراجعها فإنها امرأته، ليراجعها فإنها امرأته. من أول السطر: رواية محمد بن عبد السلام الخشني وسندها صحيح، وفيها عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر لا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك. من أول السطر: أقوى ما احتد به من أوقع الطلاق في الحيض. أقوى ما احتد به من أوقع الطلاق في الحيض. ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح، ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، قال لعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مرهم فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، ثم إن شاء مرهم من أول ثاني مرهم فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهي واحدة، وهي واحدة. وجه الاستدلال من الحديث على من أوقع الطلاق الحيض، وجه الاستدلال من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وهي واحدة، وهي واحدة. وجه الاستدلال من الحديث على من أوقع الطلاق في الحيض قوله صلى الله عليه وسلم: وهي واحدة، وهي واحدة. فظنوا أن قوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة أي ما فعله ابن عمر من طلاق وهي حائض، والصواب، والصواب أن المعني بقوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة إنما يراد به، إنما يراد به الطلقة التي ستكون في الطهر الثاني، أن المراد به الطلقة التي ستكون في الطهر الثاني، في قبل العدة، في قبل العدة، في قبل قبل العدة، قاف باء لام تشكل قبل العدة، لأنها أقرب مذكور إلى الضمير. لأنها أقرب مذكور إلى الضمير. معايا يا أخواني كده؟ ويكون المعنى إن طلق كما أمر، إن طلق كما أمر كانت طلقة واحدة، كانت طلقة واحدة ولا تكون طلقة ثانية. لعدم الاعتداد بالأولى التي كانت لغير العدة، لعدم الاعتداد بالأولى التي كانت لغير العدة. من أول السطر. ومن ناحية علم الأصول نجد ما يلي: أولا النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم، النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم. ويتأكد الفساد وعدم ترتب الآثار عليه ويتأكد الفساد وعدم ترتب الآثار عليه إذا كان النهي عائدا إلى إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى شرطه أو إلى ركن فيه أو إلى وصف ملازم للمنهي عنه أو إلى وصف ملازم للمنهي عنه. نقول السطر: ولو قلنا بوقوع الطلاق البدعي والاعتداد به، ولو قلنا بوقوع الطلاق البدعي والاعتداد به فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجه؟ فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجه ليطلقها ثانية في طهر لم يمسها فيه؟ لأنه لا فائدة فيه، بل فيه مضرة من تكثير عدد الطلقات، بل فيه مضرة من تكثير عدد الطلقات. طب نشرحها سوا دي. النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معي، أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، كويس، بغض النظر بقى الأمر للوجوب أو الاستحباب، فهب أنه للاستحباب، واستحب الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أن يردها، يبقى رجعها. طيب إذا كان رجعها والطلاق حسب عليه، فما الفائدة أن يراجعها ثم يطلقها في طهر بعد الحيض أو في الطهر الثاني لم يمسها دي، ما الفائدة من ذلك؟ طب إذا كان الطلاق أصلا يوقع، وطبعا هذا يترتب عليه مضرة كثيرة وهي تكثير عدد الطلاقات. يعني لو كان الطلاق في الحيض يقع انتهينا منها خلاص، طيب نأمره بمراجعتها حتى يطلقها مرة ثانية فتزداد عدد الطلاقات اثنتين، طبعا هذا يعارض نصوص الشريعة الكلية من أن الشرع أيضا نهى عن تكثير عدد الطلاقات، بل جعل هذا من باب اللجوء إلى يعني آخر الحلول في استحالة المعيشة بين الرجل وبين زوجه. اكتب عندك أيضا لو أن الرجل طلق امرأة وهي حائض الطلقة الثالثة، لو أن الرجل طلق امرأته وهي حائض الطلقة الثالثة فكيف يؤمر بالرجوع أو بالاستحباب مع أنه ليس له عليها سبيل؟ فكيف يؤمر بالرجوع أو باستحباب المراجعة وليس له عليها سبيل؟ واضحة؟ يعني لو هو طلق امرأته الطلقة الثالثة وهي حائض، إن النص الشرعي بيقول إيه؟ المراجعة بغض النظر عن الوجوب أو الاستحباب. طب كيف يؤمر بمراجعتها وليس له عليها سبيل سواء استحباب أو إيه أو عدم أو بالوجوب؟ اكتب عندك وسط السطر المحاذير المترتبة على من أفتى بوقوع الطلاق البدعي واحتسابه. المحاذير المترتبة على من أفتى بوقوع الطلاق البدعي واحتسابه. اكتب عندك من أفتى بوقوع الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى ترتب على ذلك أربع محظورات. من أفتى بوقوع الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى ترتب على ذلك أربع محظورات وهي: الأول تحريم المرأة الحلال لزوجها، إباحة تزويجها لرجل آخر وهي في عصمة الأول، إباحة تزويجها لرجل آخر وهي في عصمة الأول. الثالث تزوجت آخر وعاشرها حراما، لبطلان زواجها إذ هي ما زالت في زوج في عصمة الزوج الأول. زوجة للأول أو في عصمة الأول. المحظور الرابع معاشرة رجل لامرأة وهي في عصمة رجل آخر، كم محظور يا إخواننا كده؟ ده لمين؟ ده لمن أفتى بأن الطلاق البدعي يعتد به ويحتسب. دي أربع محاذير. طب اكتب بقى: ومن أفتى ببطلان الطلاق في الحيض وعدم الاعتداد به، وكان مخطئا في فتوى ترتب على فتوى محظور واحد. رحمكم الله. ومن أفتى ببطلان الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى ترتب على فتواه محظور واحد محرم، وهو معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه. معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه من أول السطر. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. ومعلوم نعم محظور واحد محرم وهو معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. يعني الوقت هو لو قلنا أن الطلاق في الحيض لا يقع يترتب عليه كم محظور؟ لا يقع نعم أربع محاذير. لو قلنا أن الطلاق في الحيض يقع يترتب عليه أربع محاذير، وقلنا أن الطلاق في الحيض يقع يترتب عليه كم محظور؟ طيب، يبقى أصبح هنا الرجل طلق امرأته وهي حائض، فهنا بننظر للمحاذير الشرعية. فلو قلنا بوقوع الطلاق واعتداده وهي حائض ترتب عليه أربع محاذير، طب قلنا بعدم الوقوع محظور واحد، طيب يبقى في هذه الحالة البداهة يقول يرتكب محظور ولا أربعة؟ محظور واحد. اكتبوا عليه. فالفتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض أسلم. وعليه فالفتوى بعدم الوقوع للطلاق في الحيض أسلم وأحوط للفروج وإن كانت خطأ. أحوط وأسلم للفروج وإن كانت خطأ. طيب، فيه مبحث صغير كمان صفحة تقريبا، وهو أثر الحيض في الخلع. نعم، أي نعم، لو أثر الحيض في الخلع، يعني لو أن المرأة اختلعت من زوجها وهي حائض يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ يعتد به أم لا؟ هذا الذي سنقوله. اكتب عندك من أول السطر: الخلع فراق الرجل زوجه ببذل عوض يحصل للزوج منها أو من غيره. فراق الرجل زوجه ببذل عوض للزوج منها أو من غيره. من أول السطر: وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، من أول السطر: في البخاري أو روى البخاري من حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس. روى البخاري من حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس وهي جميلة بنت عبد الله ابن سلول. بنت عبد الله ابن سلول وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة، ثم مات عنها فتزوجها ثابت بن قيس، وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة ثم مات عنها فتزوجها ثابت بن قيس. من أول السطر: قالت امرأة ثابت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعتب عليه في دين ولا خلق، لا أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. ولكني لا أطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أول السطر: وجه الاستدلال من الحديث على أنه يجوز أن يقع الخلع والمرأة حائض. وجه الاستدلال من الحديث على أنه يجوز أن يقع الخلع والمرأة حائض، من أول السطر: قال الشافعي رحمه الله: طرق الاستفصال، طرق، قال الشافعي رحمه الله، طرق الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. أعيد: طرق الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. معنى الكلام ده ايه؟ كل روايات الحديث ما تعرضت لحالة امرأة ثابت بن قيس لما جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على حد علمنا، لم تتعرض هل كانت حاملا أو حائضا أو في طهر إلى غير ذلك، لم يأتي لها ذكر قط. وبناء على ذلك من المحتمل أن تكون هذه المرأة لما جاءت كانت حائضا أو نفساء أو حاملا أو في طهر أتاها فيه زوجها ولم يظهر حملها. كل هذه الاحتمالات واردة أم غير واردة؟ واردة. ومع كونها واردة وهي على حد سواء، يعني لا نستطيع أن نغلب احتمالا على الآخر إلا بدليل، لأن لا ترجيح بغير مرجح. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال أي لم يستفصل منها، مع أنه تغيظ على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، ولما طلق رجل امرأته ثلاثا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل وقال أأضرب عنقه؟ يبقى هنا نبينا صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، مع أن الأمر قائم أم غير قائم، وهو الذي نهى عن طلاق الحائض. فلما ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دل على أن هذا الأمر ليس له تأثير في إيقاع الطلاق، بس مش في كل الحالات، فين بس؟ في الخلع فقط، في الخلع فقط. يبقى عليه أنه ليس للحيض أثر في وقوع الطلاق عند الخلع. اكتب عندك من أول السطر: الاحتمال طارة يكون في كلام، يكون في كلام المشرع، افتح قوس، أي في الدليل، في القوس، فيقضح ويسقط الاستدلال، فيقضح طب خليكم معايا كده بالراحة. هنا امرأة ثابت بن قيس، احتمالية موانع الطلاق وردة ولا مش وردة؟ وردة. امرأة ثابت بن قيس دي بيسمها العلماء ما وقع عليها الدليل، أو بيسموها المدلول. فهنا الاحتمال تطرق إلى المدلول، ليس له تأثير في الأمر. طيب لو أن الاحتمال تطرق إلى الدليل يسقط الاستدلال ولا يعمل به. مثال ذلك، على فرض ثبوت حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين على فرض صحته. هنا بيتطرق احتمال إلى الدليل ككل، إلى القصة ككل. ما هو؟ متى دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقبل تشريع الحجاب أم بعد تشريع الحجاب؟ ومعلوم أن الحجاب ما شرع إلا في السنة السادسة أو في أواخر الخامسة من الهجرة، على الراجح من أقوال أهل العلم، في قصة زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. طب احنا دلوقتي نريد أن نحدد، هل يا ترى زينب دخلت عليه قبل تشريع الحجاب أم دخلت عليه بعد تشريع الحجاب؟ فلو قلنا دخلت بعد تشريع الحجاب يبقى الكلام مقبول. طيب دخلت قبل تشريع الحجاب يبقى الكلام ليس له وزن. فلما لم يرجح العلماء أحد الاحتمالين على الآخر أسقطنا الاستدلال بالقصة كلها، وقلنا لا يصح بها الاستدلال على عدم مشروعية ستر المرأة لكل بدنه. ومن أجل هذا الإمام القرافي رحمة الله عليه في أنواع البروق، في أنواع الفروق، ذكر مسألة تطرق الاحتمال إلى الأدلة، فقال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولكنه قسم الاحتمال يتطرق إلى أي شيء، فقال إذا تطرق إلى الدليل يبقى الدليل ده يسقط ولا نستدل به على شيء. طيب إذا تطرق الاحتمال إلى المدلول يبقى هذا الاحتمال ليس له تأثير ويستدل به. نفس القصة هنا في قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس من زوجها ثابت بن قيس. الاحتمال هنا تطرق إلى المدلول، إلى الإيه؟ إلى المدلول، لأن البعض بيستدل بهذه القصة على وقوع الطلاق في الحيض. لا، الاستدلال لا يستقيم. لما؟ لأن الدليل هنا، الاحتمال هنا تطرق إلى يا أخوانا إلى المدلول. ودي القصة التي، ودي القاعدة التي صاغها الشافعي رحمة الله عليه: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاهتمام. واضح؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، أي لم يستفصل من امرأة ثابت عن حالته في قضايا الأحوال، أي عند إيقاع الطلاق مع قيام الاحتمال. الاحتمال قائم ولا مش قائم؟ قائم. قال هنا ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. طيب كتبنا لحد فين؟ كتبنا لحد فلا يرضح ويعمم. اكتب عن الاحتمال الطار يكون في كلام صاحب الشرع اللي هو الدليل فيقدح ويسقط الاستدلال، مظبوط؟ وتارة يكون في محل مدلول اللفظ، وتارة يكون في محل مدلول اللفظ، فلا يقدح ويعمم. من أول السطر. فالقاعدة السابقة الاحتمالات فيها في محل المدلول، فالقاعدة السابقة الاحتمال فيها في محل المدلول دون الدليل، بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا، بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا وقت الحادثة قائم. قائم، مظبوط؟ نعم. بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا وقت الحادثة قائم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال دليل صريح على أن الحيض ليس له أثر في طلاق المختلعة، دليل صريح على أن الحيض ليس له أثر في طلاق المختلعة. واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ ها اتفهم يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ما اسمع. الخلع كده مش طلاق فسخ؟ جبتها منين يا شيخ؟ لا لا لا، اصل سياق كلامك يدل على انك استدللت بعدم تاثير الحيض على وقوع طلاق المختلع انه فسخ. هل هذا صحيح؟ لا، تسال ده موضوع ثاني. الطلاق الخلع فسخ وليس بطلاق، وعليه تعتد المراه من زوجها التي اختلعت منه بحيضه واحده اذا كانت من ذوات الحيض، وبشهر واحد إذا كانت تعتد بالأشهر، أما إذا كانت حاملا ها بوضع الايه؟ بوضع الحمل، لأن وضع الحمل هذا مطرد في ايه؟ في كل العدد، يعني سواء كانت بطلاق أو بفسخ أو بخلع أو بوفاة. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ واضح يا مشايخ ولا عيد تاني؟ كده يبقى احنا انتهينا. نعم، كما تحب تكتب ماذا؟ بس اكتبها، ولكن ده عاوز ادله، يعني مثال مش 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 بسيطه، يعني بيترتب عليها لوازم. اكتب الخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق، وعليه تعتد المراه المختلعه بحيضه واحده اذا كانت من ذوات الحيض، او بشهر واحد ان كانت تعتد بالاشهر، أما إن كانت حاملا فإيه؟ فبوضع الحمل. أما إن كانت حاملا تعتد المرأة المختلعة بحيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض، معايا؟ أو بشهر إن كانت تعتد بالأشهر، أو بوضع الحمل إن كانت حاملة، إن كانت حاملة.
حاضر.
قطع يا مشايخ
يبقى الخلع فسخ ولا طلاق؟
فسخ. وهنا طبعا مسألة ثانية، لو أن رجلا طلق امرأته مرتين ثم اختلعت منه المرة الثالثة، هل يجوز له أن يردها أم لا يجوز؟ يجوز، بس خد بالك ما الفرق بين الخلع وبين الطلاق البائن بينونة صغرى؟ أن البائن بينونة صغرى للرجل أن يراجع امرأته في عدتها ولو بغير رضاه، أما في الخلع فلا، فلا بد من إيه؟ ده من رضاه ومن عقد جديد وصداق جديد. هذا الفرق بين الخلع وبين الطلاق. فضل الشيخ. قلنا أن هنا المسألة أنه يأثم، أما الكفارة نص عليها الشرع لا يوجد عليه التوبة والاستغفار. تفضل. بالخلع؟ لا، الخلع ما فيش فيه مراجعة، لا ده يتجوز من جديد خالص. ما ده الفرق بين الخلع وبين الطلاق، ما هي في العدة أو في غير العدة لابد من العقد الجديد والصداق الجديد وإذنها ورضاه، بعكس الطلاق البائن بينونة صغرى. تفضل. نعم. لا، الخلع مرة واحدة، مرة بعد مرة، يعني لو افترض هو اختلعت منه وبعد كده ربنا هدى الحال ورجعت له تاني كرهته مرة تانية تختلع، ولكن ليس بطلاق. تفضل. والإجماع هو قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ماشي، والسنة قصة ثابت بن قيس، والإجماع منعقد على المشروعية. يعني أخونا بيسأل عن رجل طلق امرأته مرتين وفي الثالثة اختلعت منه ثم تزوجها، تسأل عن هاتين المرتين الأوليين؟ لا، محسوبين. أي نعم، ده في بقى أشد من ذلك، وهو إذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين ثم تركها حتى انقضت عدته، كويس، ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى الأول، كم يملك عليها من طلقات؟ المسألة واضحة؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ صدقهمش؟ السؤال واضح؟ اشرحوا لي كده. نعم، كويس. لا، ورجعت للأول بقى، يبقى أيما رجل طلق امرأته مرة أو مرتين ثم تركها حتى انقضت عدته ثم تزوجت برجل آخر ثم مات عنها أو طلقها ثم رجعت إلى الأول، كم يملك عليها من طلقات؟ الجواب لا يملك عليها إلا طلقة واحدة، يعني ما فعله معها يبقى كما هو. طيب، ما الفرق بين هذه وبين رجل طلق امرأته ثلاث مرات، كويس، ثم تزوجت برجل آخر بقصد العشرة وديمومة الحياة ثم مات عنها أو طلق فرجعت إلى الأول، كم يملك عليها من الطلقات؟ ثلاث طلقات. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الأخيرة ورد بها النص، أما الثانية فعلى الأصل. واضح يا أخوان المسائل دي؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل وإحنا بنشرح الفقه إن شاء الله. جزاكم الله خير. كده انتهينا من الحديث الخامس، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من في الحديث السادس بإذن الله عز وجل.